الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين والمعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب الله أكبر 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 ولله الحمد ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله يومكم هذا يوم عيد الفطر يوم جاء بعد أن أتم الله عز وجل علينا المنة بصيام رمضان وأكملها علينا بالقيام فلا بد من تكبيره ولا بد من شكره جل جلاله فكان يوم العيد لشكر هذه النعمة قال عز من قائل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فلله الحمد والمنة أكملنا عدة رمضان بالأمس القريب كنا نستقبل رمضان وجاءنا رمضان ثم مضى وأكملنا عدته فلله الحمد والمنة وما دمنا قد وفقنا لإكمال العدة فلا بد من تكبير لذا شرع التكبير في أعيادنا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد تكبير شكر على هذه النعمة وهذه المنة منة الصيام ومنة القيام منة الجود والكرم على مائدة رمضان منة خدمة المسلمين والسعي في قضاء حوائج المحتاجين منة صلة الأرحام والتواد والتظاور والتآلف فلا بد من شكرها فكان يوم العيد بمثابة العطاء نعمة بعد نعمة وهكذا الحسنة تنادي أختها كما أن السيئة تنادي أختها رمضان حسنة نادت على أختها فكان اليوم يوم عيد الفطر المبارك يوم هو شعيرة من شعائر الإسلام الفرحة فيه عبادة فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام اخترت لكم موضوعا عنوانه مهلكات ومنجيات فموضوعنا بعنوان مهلكات ومنجيات فمن منة الله عز وجل على نبينا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه اختصه بجوامع الكلم يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كلمات قليلة المبنى لكنها عظيمة المعنى ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعادل في الغضب والرضا والاقتصاد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعات وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام أو كما أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الكلمات الطيبات المباركات جمع لنا رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم فضائل الأعمال فاستمعوا بمسامع قلوبكم عباد الله وقد خرجتم من رمضان ورمضان يثمر التقوى فهي الثمرة الغالية قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والتقوى تثمر فضائل الأعمال التي ذكرها النبي العدنان في حديثه هذا فينبغي على المسلم بعد رمضان أن يحرص على المذكورات في حديث رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات فأما المهلكات أي التي تتسبب في إهلاك صاحبها عياذا بك اللهم من فعلها ووقع فيها هلك قال فشح مطاع أولى المهلكات والشح أعم من البخل لأن البخل يكون في المال أما الشح يكون عاما في المال وفي الأخلاق وأحضرت الأنفس الشح فالإنسان فيه الشح الآفة في من يطيع هذا الشح أما من جاهده نجا لذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فشح مطاع أي أطاع شحه فأمسك ماله عن الحق وأمسك خلقه عن الخلق هذا الفعل من المهلكات من كان ممسكا مقترا في ماله هذا البخيل الذي قال عنه النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم البخيل بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار والعياذ بالله رب العالمين لماذا؟ لأن الله كريم ولا يجاور الكريم في جنته إلا الكرماء لأن الله طيب ولا يجاور الطيب في جنته إلا كل طيب لأن الله جميل ولا يجاور الجميل في جنته إلا من كان جميلا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله جميل يحب الجمال فكونوا من أهل الجمال يا عباد الله. الشح آفة وعلة وداء عضال يؤدي إلى الإهلاك والعياذ بالله رب العالمين. فشح مطاع شح أثمر بخلا في المال، فأمسكت اليد وما أنفقت في سبيل الله، لم يخرج زكاة ماله، لم يخرج زكاة ماله، ولم يتصدق ولم يتطوع حرصا على الدنيا وحرصا على المال، وغدا سوف يموت ويخلف ما جمع خلفه، وربما تقاتل الورثة عليه، وربما الدار التي طالما شقيت من أجلها غدا ستموت ويسكنها غيره، السيارة الفارهة التي طالما شقيت من أجلها غدا ستموت ويركبها غيرك، أم ستأخذ معك السيارة إلى قبرك؟ أخبرني بربك، هل سمعتم عن ميت مات فحملت سيارته وأقبرت معه، أو حمل داره أو قصره فأقبر معه؟ الجواب لا، سوف نخلف هذا كله. لذا نجمع من حل وننفق في طاعة حتى نجد عند ربنا عز وجل، نجد هذا عند ربنا القائل في كتابه: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وهذه تحتاج إلى يقين، هذه تحتاج إلى إيمان. الذي ملأت الدنيا قلبه لا يتدبر هذه الآيات ولا يتدبر قول ربه في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، يا ابن آدم أنفق عليك. فأنت إذا أنفقت، من الذي يتولى النفقة عليك؟ الله، والله هو الغني. انظر عندما يتولى الغني النفقة. لذا رحم الله أحد السلف الصالح، كان كلما جاءه المال أنفقه جميعا في سبيل الله، فتعجب منه الناس وقالوا: ألا تدخل لنفسك شيئا؟ قال: عجبا لكم، عودني ربي على العطاء وعودت ربي على الإنفاق، فأخشى أن أمنع فيمنع، إنها عادة وعادة. من الذي يرزق؟ الله. المال مال من؟ الله، وأنت مستخلف فيه، وفتح لك الأبواب. لماذا؟ لكي تصل إليه. ولذلك لابد أن تتدبر، ما الذي أخرج الأبوان من الجنة؟ خرج آدم عليه السلام وحواء عليها السلام من جنة الرحمن بسبب بابين لا ثالث لهما. الباب الأول حب البقاء والخلد، الباب الثاني حب الملك والمال، النفس والمال. قال لهما إبليس موسوسا، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ شجرة هتاكل منها ما تموتش أبدا، خلاص ما في موت، تبقى. حب النفس وملك لا يبلى، هتبقى مالك، يعني عندك إيش؟ الدراهم، عندك المال، يبقى بقاء وملك. ده مش بس كده، ده كمان قاسمهما: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور وأهبط إلى الأرض. من أراد من الذرية أن يرجع إلى الموطن الأصلي وهو الجنة، فلا بد أن يبذل ما كان سببا في إخراج الأبوين، يبذل النفس ويبذل المال. لذا قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هنيئا لهم. النفس والمال، من الذي اشترى؟ الله اشترى. ما يملك النفس ملكه والمال ماله، اشترى وكمان هيكافئك بالجنة. يا له من كرامة، ويا له من عطاء. يحتاج إلى أهل اليقين، إلى الذين أخرجوا الدنيا من قلوبهم وجعلوها في أيديهم، فكان المال له وظيفة ترفع الحرج وتغني الفقير وتزود عن الأرامل والمساكين وتساهم في إنشاء بيت لله في أرضه والبيوت في الأرض. المساجد أحب البلاد إلى الله يا عباد الله. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم والحديث عند الإمام أحمد: يا رسول الله، أي البلاد أحب إلى الله؟ فقال للسائل: أمهلني حتى أسأل جبريل، لا علم لي بهذه المسألة، فأمهلني حتى أسأل جبريل. فجاءه جبريل عليه السلام فسأله النبي الأمين: يا جبريل، أي البلاد أحب إلى الله؟ قال: أمهلني حتى أسأل ربي. جبريل لا يعلم، أمهلني حتى أسأل ربي. فسأل جبريل رب العزة وجاء النبي مجيبا، قال: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد. فأنتم الآن في أحب البلاد إلى الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. فهنا الرحمة إخوة الإيمان والإسلام في بيوت الله رب العالمين. فلا تبخلوا، واحذروا البخل، واحذروا الشح، فإنه من المهلكات. والشح يكون أيضا في الأخلاق، عباسة وضيق في الخلق وصعوبة في القول، يبخل بالكلمة الطيبة، يبخل بكلمة على زوجته أو في تربية ولده، أو يبخل بكلمة صالحة في هداية إنسان فيأمر بمعروف وينهى عن منكر. من فعل هذا وأطاع الشح هلك يا عباد الله، لذا قال: فشح مطاع. والثانية من المهلكات: وهوى متبع. والهوى شهوة، ما تميل إليه النفس فتبعدك عن ربك جل جلاله، تميل للعصيان والمخالفات والانحرافات فتتبع وتنسى منهج ربك، تنسى منهج ربك وهدي نبيك وتتبع هواك، هذه مهلكة. أو ما سمعتم بقصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة؟ هذا المسكين الذي اتبع هواه وما شكر النعمة وما شكر المنعم، بل اتبع الهوى فقال: إنما أوتيته على علم عندي. هذه هي اتباع الهوى، ده بخبرتي وذكائي، كما يقول بعضنا إذا اختلف في البيت مع الزوجة والولد: أنا اللي بأكلكم، وأنا اللي بلبسكم، وأنا اللي بشربكم. أنت يا مسكين، أنت الرزاق هو الله، أنت سبب. فاتق الله، اتق الله، ولا تنسب الفضل لنفسك ولا تتبع هواك فتهلك. اسمع، قالها قارون: إنما أوتيته على علم عندي. النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض. من ليل ونهار بنطق كنوز في قارون بأقدامنا، ليل ونهار. هكذا هي الدنيا زائلة، عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والسعيد من ادخرها حتى يلقاها هناك عند ربه جل جلاله. قال: وهوى متبع. والثالثة: وإعجاب المرء بنفسه، يرى نفسه فيها الكمال وأنه أفضل من سائر الناس فيتعالى ويفتخر فيقع في الكبر المهلك والعياذ بالله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة ونعله حسنة. قال: إن الله جميل، يحب الجمال، ليس هذا من الكبر. المسلم لابد أن يكون طيب الثوب حسن النعل، يلبس ويتمتع بطيباتها دون إسراف ولا تبذير. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، رفض الحق، الاعتراض على الحق، معاداة الحق، معاداة أهل الحق، وغمط الناس، أي التعالي على الناس والفخر على الناس، ترى نفسك أفضل من غيرك، لا إله إلا أنت سبحانك. الكبرياء لمن؟ لله. فمن نازع الله في الكبرياء أدخله الله النار يا عباد الله. ثم انتقل بنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى المنجيات، أي التي تكون سبباً في نجاة العبد يوم العرض على خالق السماء والأرض، فقال: وأما المنجيات. الله أكبر، الله أكبر. ثلاثة أمور تنجيك يوم العرض على خالق السماء والأرض، فيا ترى ما هي المنجيات؟ قال: العدل في الغضب والرضا. إياك عند غضبك أن تجور، إياك عند غضبك أن تظلم، فالغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، ولا يطفئ النار إلا الماء، فتوضأ، غير من حالك. لذا قال النبي للسائل عن النصيحة: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، أي لا تعمل بمقتضى الغضب وإلا هلكت. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكن عادلا في غضبك ولا تجور ولا تظلم، كن عادلا في رضاك. نعم، ولذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أسألك الصدق في الغضب والرضا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والثانية قال: والاقتصاد في الفقر والغنى. فالمسلم في سائر الأحوال عنده اعتدال، لا إسراف ولا تقتير، ليس بخيلا مقترا، وليس مسرفا مفسدا، ولكن يعتدل في النفقات، يعتدل في النفقات. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ينفق ويراعي الأهل والولد، وهكذا الاعتدال. هذا هو المسلم الضابط لحدود الله، فيتقي الله في جميع الحقوق عند نفقته للمال. قال: والثالثة خشية الله في السر والعلانية، لأن السر هو الأصل، القلب هو الأصل، أعمال القلب هي الأصل. لذا قدمها النبي: إذا صلح الأصل صلحت سائر الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت سائر الفروع. فقدم السر على الإعلان، لأن صلاح الإعلان ناشئ عن صلاح الإصرار. فإذا كانت التقوى متمكنة من القلوب أثمرت طاعة واستقامة في الجوارح. ثم انتقل بنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى الكفارات، أي الأعمال التي تكفر ذنوب العبد وتغفر ذنوب العبد وتستر ذنوب العبد وتمحو ذنوب العبد. قال: وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة. الرجل الذي يتعلق قلبه بالمساجد في صلاة الجماعات، حرصه على الصلوات في وقتها وفي جماعة تكفر الذنوب. ألم يقل النبي الأمين: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. فالصلوات مكفرات، انتظار الصلاة بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء في السبرات. والسبرات جمع مفردها سبرة، والسبرة أي شدة البرد، الذي يقوم في صلاة الفجر في شدة البرد ويتوضأ وينهض من الفراش ليقوم وينصب الأقدام لعظمة الله رب العالمين، هذه من المكفرات. هناك من يغطون في النوم وهذا قام ليتهجد، هناك من يتكاسلون عن الصلوات وهذا قام ليصلي في جماعة. الله أكبر، هذه من المكفرات. قال: والثالثة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: ونقل الأقدام إلى الجماعات. الله أكبر، أي صلاة الجماعة في الصلوات المعتادة وفي صلاة الجمعة وفي الأعياد، لأن هذه فرحة واجتماع للمسلمين. الله أكبر. ثم انتقل بنا نبينا إلى ما يرفع منازلنا عند ربنا، قال: وثلاث درجات. أما الدرجات: إطعام الطعام، أي للفقراء ولأصحاب الحاجات، ومنها زكاة الفطرة، فأنت تطعم المسكين فتدخل في ضمن الدرجات. وعلو المنازل عند رب البريات، منها رفع الحرج عن فقير أو عن يتيم أو عن أرملة أو عن إنسان في ضائقة أو عن مدين غارم، فترفع عنه الحرج فهذه ترفع منزلتك عند ربك عز وجل. قال إطعام الطعام، والثانية إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، فالسلام سبيل للمحبة، والمحبة تثمر الإيمان، ولن يدخل الجنة إلا مؤمن، كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ثم انتقل بنا النبي إلى العمل الذي يرفع الدرجات أيضا، وهو الثالث، قال: والصلاة بالليل والناس نيام، وهي ثمرة من ثمرات رمضان، اعتدتم على القيام وعلى التهجد في رمضان، فواصلوا بعد رمضان ولو بركعتين في ظلام الليل وفي جوف الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أخفى الله جزاءهم لأنهم عبدوه سرا، عبدوه في ظلام الليل والناس نيام، إخوة الإيمان والإسلام. يا لها من كلمات مباركات، إن طبقناها كانت حياتنا حياة طيبة. لذا آثرت في خطبة عيدكم أن يكون موضوعي بهذا العنوان: مهلكات كي نتجنبها، ومنجيات كي نفعلها، فنحظى بالقبول عند ربنا جل جلاله. كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم في خطبة العيد، بعد أن يفرغ من توجيه النصيحة للرجال، يتوجه إلى مصلى الأخوات فيعظهن موعظة حتى تكون المرأة أهلا للجنة. لذا أتوجه للأخوات الفضليات المستمعات في مصلى العيد، في مصلى النساء، فأقول: أختاه، يومنا هذا يوم عيد، فكوني نعمة الزوجة لزوجك، وكوني نعمة الابن لأبيك، وكوني نعمة الأخت لأخيك، كوني امرأة صالحة، أحسني معاملة الزوج، كوني باسمة حتى يصر، اسمعي له وأطيعي في المعروف حتى ترفعي وتجبري. فإن نبيك يقول: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، فتحت لها أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شاءت. أحسني تربية الأبناء، اجعلي بيتك نظيفا طيبا، تطيبي لزوجك، أحسني المعاملة، كوني وصولة للرحم، كوني خدومة للمحتاجين، ترفعي عند ربك عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، في يوم عيدكم سلوا ربكم عز وجل أن يتقبل منا الصيام، وأن يتقبل منا القيام، وأن يجعلنا ممن أعتق رقابهم من النار. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. يا ربنا، لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا رب العالمين، نجح الطلبة والطالبات، واغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. أصلح ولاة أمور المسلمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا كريم. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا رب، اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابع في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام أنتم بخير، عيدكم مبارك، قوموا إلى ذويكم وأهاليكم فأدخلوا الفرحة عليهم في يوم عيدكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.